بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس في الشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ونقصه ولربه أخذه بلا ضرر إلى آخر. لما ذكر مصنف رحمه الله حكم تصرف المشتري بسهم أحد الشريكين، بين فيما إذا تصرف به في انتقال الملكية بوقف أو هبة أو توثيق برهن أو ببيع، وسبق. والآن يذكر حكم تصرف المشتري لأحد نصيب الشريكين بنفس الأرض، تصرف بها لا بنقل الملكية، وإنما تصرف بإحداث بها من بناء أو غرس. فما حكم هذا الغرس إذا طلب الشريك الشفعة؟ فلمن يكون هذا البناء أو الغرس؟ أي ما حكم الإحداث من قبل المشتري قبل أن يعلم الشريك بالشفعة ثم يشفع؟ تكون لمن؟ لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول في هذا البناء أو الغرس، إما أن الشفيع يأخذه بقيمته، مثلا أرض بنى فيها المشتري قصرا كبيرا، بكم هذا القصر؟ يقول 1,000,000 ريال، فالشفيع يقول: أنا أريد أن أشفع في حصة شريكي. فإذا قال المشتري: أنا بنيت فيها قصرا، نقول: إما أن تأخذ 1,000,000 ريال ويبقى هذا القصر للشفيع، وإما ما أحدثه هذا المشتري يقلع ويغرم النقص المشتري. مثلا لو أن المشتري أحدث فيها نخلا، فيقول الشفيع: اقلع هذا النخل، ما أريده. وما أحدثت في هذه الأرض من حفر ونحو ذلك أن تدفع قيمته. الأمر الثالث، نفس المشتري قد يقول: لما شفعت خذ الأرض، لكن ما أحدثته من زراعة من غرس لا أريده لك، أنا أريد أن أقلع هذا النخل وأضعه في مكان آخر، ما أريده لك. فلو تنازع على ذلك وقال الشفيع: لا، أنت أحدثت في أرضي، ليس لك أن تأخذها، أقول: لا، لربه، أي لرب الزرع أو البناء، أخذه بلا ضرر على الأرض. أما إن كانت الأرض تتضرر تضررا بينا فلا، إذا لم يكن هناك ضرر له أن يأخذها. لذلك قال المصنف: فإن بنى أو غرس فللشفيع أخذه بقيمته، تملكه بقيمته. فإن بنى أي المشتري، أو غرس أي المشتري في أرض الشريك قبل أن يشفع، فللشفيع يعني الشريك الآخر بعد أن شفع تملك ما أحدثه من بناء مثل قصر أو بيت أو غرف أو زرع من نخل ونحو ذلك، أشجار عالية، تملكه بقيمته. بكم دفع هذا المشتري؟ الشفيع يعطي قيمته ويخرجه. ثم قال: وقلعه ويغرم نقصه، أو أن الشفيع يقلع ذلك، وما نقص في الشجر أو البناء الشفيع يغرمه. مثل لو بنى غرفا، فهذا الشفيع يقلع هذه الغرف، وما نقص في من قيمتها هو نفسه، أي الشفيع يدفع قيمة هذا النقص للمشتري. وإذا تنازع قال ما قال من أحدثه أنا لا أريد أن أضع في هذا القسم من الأرض ولا نخلة، أريد أن أزيلها، فله ذلك. لذلك قال ولربه، يعني ولمن أحدث في تلك الأرض، ولربه أخذه، يعني قلعه، سواء من بناء أو زرع، بلا ضرر على الأرض. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية، وهي هل الشفعة تبطل بالموت أم لا. لا يخلو إذا علم المالك ببيع الشريك لحصة نصيبه ولم يطالب بها، وفيه بينة على أنه علم ولم يطالب بها، ثم مات، تسقط الشفعة. أما إذا طالب بها ثم مات وهو يطالب، مثلا في المحكمة أو يحضر بينته ونحو ذلك، فللورثة من بعده أن يطالبوا بها، لأنها حق من حقوقهم. لذلك قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، يعني إذا مات الشفيع بعد أن علم بالشفعة قبل الطلب ما طالب، بطلت الشفعة، لأنها حق من حقوقه أسقطها. قال وبعده لوارثه، يعني بعد أن علم ثم مات وهو يطالب، فلوارثه من بعده المطالبة. واضح؟ إذن الشفعة تسقط إذا علم ثم مات ولم يطالب بها، وإذا علم ثم طالب ومات فللورثة من بعده أن يطالبوا بها. ثم بعد ذلك انتقل للمسألة الثالثة، وهي كيفية تسليم العوض من قبل الشفيع للمشتري. نقول لا يخلو، إما أن يكون المبلغ، إما أن يكون الثمن الذي اتفق عليه حالا، يعني الآن يدفع كما دفعه للشفيع الأول، كما دفعه للشريك الأول، وإما أن يتفق على تأجيله. فإن كان حالا يشترط أن يدفع جميع الثمن، فإذا قال ما استطيع إلا دفع بعضه، نقول تبطل الشفعة. وإذا القسم الثاني، وإذا كان الثمن مؤجلا لا يخلو، إما أن يكون الشفيع رجلا مليا، يعني رجل، أي رجل غني وهو مؤجل فيصح التأجيل في حقه، وإما أن يكون غير ملي، ليس رجلا مليا وإنما فيه فقر ونحو ذلك، لا، فيصح التأجيل عليه بشرط إحضار كفيل، إحضار ضامن يضمن ذلك المبلغ. لذلك قال ويأخذه بكل الثمن، يعني يأخذ الشفيع الحصة أو السهم ويعطيه المشتري بكل الثمن. مثلا هذا رجل اشترى من زيد حصته، فأتى الشفيع وقال أنا أريد أن أشفع، بكم أنت اشتريت من زيد؟ قال بمليون ريال، قال أنا أعطيك مليون ريال. ذلك قال ويأخذه بكل الثمن، يعطيه كامل مبلغ يعني. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، فإن عجز الشفيع عن دفع المليون مثل بقي عليه 600,000 أو بقي عليه 100,000 تسقط الشفعة، لأن لابد أن يدفع له جميع المبلغ. لماذا؟ لئلا يتضرر، لأنه هو دفع للشريك الذي باعه كامل المبلغ. تمام؟ هذا إذا كان الدفع حالا. فإذا كان اتفقا على مؤجل ننظر إلى هذا الشفيع هل هو غني أو غير غني، فإن كان غنيا يصح التأجيل في حقه بلا شرط. لذلك قال والمؤجل أي والثمن المؤجل يأخذه، أي الشفيع يأخذه ويعطيه المشتري. لذلك قال والمؤجل يأخذه الملي به، يأخذ الملي المؤجل بما اشترى به من المشتري. ذلك قال والمؤجل يأخذه الملي به بالتأجيل، يعني يصح التأجيل في حقه. والمؤجل يأخذه الملي بالتأجيل، ويصح أن يأخذ المؤجل الملي بالتأجيل إذا كان مليا. وضده يعني وضد الملي يصح أن يأخذ الشفعة من المشتري بالتأجيل بشرط، قال بكفيل ملي. والمراد بالكفيل هنا ليس الكفالة الحضورية وإنما الضمان، وأحيانا العلماء يعبرون بالكفالة عن الضمان والضمان عن الكفالة، لكن بينهما فرق. فالمراد هنا بالكفالة ليس الحضور وإنما دفع المال. لذلك قال وضده بكفيل ملي، فيصح التأجيل بذلك. فتبين مما سبق أن الإحداث في الشفعة بالبناء أو الغرس إما أن يأخذه المشتري، إما أن يأخذه الشفيع بالقيمة، أو يقلعه من أحدثه وهو المشتري ويغرم ما حدث من نقص، أو أن صاحب لو تنازع في بأن من أحدثه يريد أخذه نقول له أخذه، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان متى تبطل الشفعة بالموت، هل تبطل أو ما تبطل، وهل الورثة يطالبون بها أم لا. ثم بعد ذلك بين كيفية دفع المبلغ، كيفية دفع الثمن في الشفعة، ومتى تبطل في حالات الدفع. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.